إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الشتاء إذا جاء فإن له أحكاما تختص به في باب الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك من أنواع العبادات. ففي الطهارة يسن للمسلم في وقت البرد إذا اشتد أن يسبغ الوضوء. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. الحديث: إسباغ الوضوء على المكاره، أي إحسان الوضوء وإتمامه والبلوغ إلى كماله ونهايته. فالمسلم يستحب له أن يسبغ الوضوء حتى في أوقات شدة البرد، فإن هذا من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات. وفي الحديث ثلاث كفارات، ومن ذلك إسباغ الوضوء في السبرات، والسبرات أي شدة البرد، وهذا الحديث يحسنه جماعة من أهل العلم. فيا أيها المسلم احرص على إسباغ الوضوء ولو كان في شدة البرد، ولو كان الماء باردا، فإن هذا من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات. أيها المسلمون عباد الله، وبسبب البرد ربما كثير من الناس يسيء في وضوءه ويسيء في غسله، الغسل الواجب. فكثير من الناس ربما لا يوصل الماء إلى بعض أعضاء الوضوء بحجة البرد وشدته، ومنهم من لا يوصل الماء إلى مرفقه لأنه لا يرفع كمه بسبب وجود البرد. فيا أيها المسلم، إذا حصل منك ذلك فاعلم أن وضوءك ليس بصحيح وأن صلاتك ليست صحيحة. ف فلهذا الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن في وضوئه وأن يسبغ الوضوء خصوصا ما كان واجبا. ولا يصح الوضوء إلا به. أيها المسلمون عباد الله، فهذا أمر يحتاج الناس إلى أن ينبهوا إليه، لأن التفريط يحصل في ذلك. فترى كثيرا من الناس إذا قيل له في ذلك قال الله غفور رحيم، أو قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو قال فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كنت عاجزا عن الوضوء والإحسان فيه أو عن الغسل الواجب فهذا حكم آخر سيأتي ذكره إن شاء الله. أيها المسلمون عباد الله، وأيضا من الأحكام التي تتعلق بالشتاء، إذا توضأ المسلم فهل له أن ينشف أعضاءه أم لا؟ لقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء، وأن الذنوب تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. لكن إذا احتاج المسلم إلى أن ينشف أعضاءه خوفا من أن تضربه الريح أو شدة البرد فتضره وتؤثر عليه، فإن أهل العلم يقولون لا مانع من تجفيف الأعضاء وتنشيفها بمنشفة أو مناديل أو خرقة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، والحديث فيه كلام، ومن أهل العلم من يحسنه بمجموع طرقه. فعلى هذا لا مانع للمسلم بعد وضوئه أو بعد غسله وخشية من أن يضربه الريح أو شدة البرد أن يتنشف وأن ينشف أعضاءه طلبا للسلامة والوقاية من شدة البرد وضرباته. أيضا رعاكم الله، من أحكام الشتاء مشروعية المسح على الخفين لمن أدخلهما على وضوء، للأحاديث المتكاثرة في ذلك. فالمقيم له يوم وليلة، والمسافر له ثلاثة أيام بلياليهن، والأحاديث في ذلك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق بالخفين الجوارب وما تسمى بالشراريب، سواء كانت غليظة أو رقيقة، ما دام يصدق عليها أنها تسخن الرجل، لما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، فلما أصابهم البرد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يمسحوا على العصائب وهي العمائم وعلى التساخين، والتساخين تشمل الخفاف وتشمل الجوارب ويشمل كل ما تسخن به الأرجل من جلد أو قطن أو غير ذلك. وهذا من محاسن هذا الدين. أيها المسلم اعلم أن المسح على الخفين لا يشترط أن يكون الخف سالما من الخزوق أو الخروق، بل لو كان الخف مخرقا ومشققا ولا يخرج عن اسم الخف فإن أهل العلم يقولون يمسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين فرقا بين الخف المخرق وغير المخرق. أيها المسلمون عباد الله، والمسح على الخفين يبتدئ التوقيت من أول مسحة على الخف، فلو أن شخصا توضأ الآن ثم لبس خفه وبقي على وضوئه إلى العشاء، ثم أصبح ويريد أن يتوضأ، فمن ذلك الوقت إذا مسح على الخف يبدأ وقت المسح، فإن كان مقيما فله يوم وليلة، وإن كان مسافرا فله 3 أيام بلياليهن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، ألا واعلموا أن من أحكام الشتاء إذا نزل البرد على خلاف المعتاد، لأن البرد يتفاوت، ومعلوم أنه في بعض الليالي قد يتضاعف البرد تضاعفا حتى تتجمد المياه وربما تحترق الأشجار، ففي هذا يستحب للمؤذن أن يقول ألا صلوا في رحالكم. إذا اشتد البرد شدة لا يتمكن الناس فيها من الخروج، وربما يخشى أحدهم على نفسه ضررا. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، فهذا من يسر هذا الدين. وهكذا أيضا جاء عند عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بسند صحيح من حديث نعيم رضي الله عنه قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها برد فتمنيت أن يلقي الله على لسانه ولا حرج، فقال ولا حرج. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في المطر والريح والظلمة مباح لهذه الأحاديث، فهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم. وإن من أحكام الشتاء أنه في بعض البلدان ربما تنزل الثلوج وتتجمد المياه، فماذا يفعل المسلم إذا أراد أن يتوضأ ولا يجد ماء يستطيع الوضوء به؟ فله في ذلك أن يسخن شيئا من الثلج من أجل أن يتوضأ إن تيسر له ذلك ولم يكن فيه كلفة، فإن لم يتمكن ووجد ترابا فليتيمم، وإن لم يجد ترابا لأن الأرض قد كسيت بالثلوج ولا يجد ترابا فله أن يصلي على حاله، وهذا من يسر هذا الدين. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيها المسلمون عباد الله، أيضا من أحكام الشتاء أنه يستحب تعجيل صلاة الظهر. جاء في الصحيح عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالصلاة، أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. دل هذا الحديث على تعجيل صلاة الظهر في أوقات الشتاء وفي أيام البرد، وأنه لا يستحب التأخير لصلاة الظهر. أيها المسلمون عباد الله، بقيت أحكام أخرى تتعلق بأحكام الشتاء نؤخرها إلى خطبة أخرى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.